بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وحامل لواء الحمد يوم الدين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، لقد من الله تعالى علينا بأعظم نعمة حين أنار لنا طريقه، حين أنار لنا طريقنا وبين لنا مسيرنا وسدد في المسير رميتنا وبصرنا بحقيقة واقعنا، فهو النور، ومنه للخلق جاء النور، بل لا حياة للخلق بدون نوره. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالنور واحد من رب واحد لا يستقى من غيره، ولذا جعل من أسمائه النور. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض. بل بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا المعنى حين كان صلى الله عليه وسلم يقوم من ليله في وقت الدلجة والناس نيام، ولم يبق أمامه إلا الواحد الديان، فيناديه بهذه الكلمات: اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والقرآن حق، بك أسلمت ولك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت ولك حاكمت وإليك أنبت. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إخوة الإيمان، فهذا النور سبحانه وتعالى الذي سمى ذاته بذلك، بل بين أن الكون كله ما قام إلا على ذلك، بل جعل أعظم مثل لهدايته لعباده وكيف أنهم قاموا بنوره، فقال تعالى في سورة سماها بسورة النور وخصها بالذكر، بل سماها سورة فبدأها بهذه البداية العجيبة، قال: سورة أنزلناها، مع أن كل سور القرآن سور، والسورة غير الصورة، صورة الشيء مثيله وشبيهه، والصورة في اللغة بالسين معناها المنزلة الشريفة والمكانة العالية، المنزلة التي لا يبلغها إلا أهل هذه السورة، إلا من عاشوا معانيها، إلا من تأدبوا بآدابها، إلا من تخلقوا بأخلاقها، إلا من عاشوا على نورها. نعم إخواني، فسماها سورة، هذه التسمية العجيبة. وكما قال النابغة الزبياني لأحد الملوك في عصره: ألم ترى أن الله أعطاك سورة، أي مكانة عالية، ترى دونها كل الملوك يتذبذب. نعم إخوة الإيمان، فنحن أمام نور، أمام نور خصه الله بهذا البيان لنعرف قدر نوره. فقال تعالى في آية النور من سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. فشبه لنا نور هدايته، نور هدايته، ليقرب لنا المعنى، ليقرب لنا المعنى. فالناظر إلى النور لا يدرك له كنس ولا يعرف له حقيقة، لكنه يلمس، يلمس النور ويجد أثره في أحلك الظلمات، فلا يستضاء إلا به، ولا يعرف الطريق إلا به، ولا يميز بين الأشياء إلا به. نعم إخواني، فبدون النور لا حياة للخلق، لا وجود للخلق. حتى مادياتنا الثقيلة التي ظننا سنين معاشر البشر أنها مادة، ووضعت لها قوانين سموها بقوانين المادة، المادة لا تستحدث، لا تسمع ولا تستحدث، كلمات عجيبة. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ فهل وجدت بلا مستحدث؟ هل وجدت بلا خالق؟ لذا يقول رب الخلائق في محكم تنزيله: أم خلقوا من غير شيء؟ يعني ماذا؟ فهل وجدنا من غير شيء؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ كل ما حولنا المادة. أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون، بل لا يوقنون. الجهل مصيبة البشرية، الجهل كارثة البشرية، ولذا لم تعرف لهذا الخالق قدره، لأنها جاهلت حقيقة الخالق، بل حقيقة الخلق ابتداء. إخوة الإيمان، لذا يقول تعالى: وما قدر الله حق قدره. ما عرفوا لهذا الإله حقه، ما عرفوا لهذا الجبار قدره. ما وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ليبين لنا أن كل هذه المادة في ملك الله لا تكاد تذكر. ما أهونها عليه حين يجمعها جميعها بما فيها ومن فيها في يمينه يوم لقائه، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إخوة الإيمان، فلندرك أننا بجهلنا جهلنا حقيقة هذا النور، هذه المادة. هل قامت بلا شيء؟ نعم، أبى الله إلا أن يرينا في عصر كثر فيه جدل العباد، وشردت فيه نحو العلم عقول العباد، علم المادة بالذات، أبى الله إلا أن يرينا آياته، وأن هذه المادة ما قامت إلا بنوره. فأصغر ما في المادة الذرة، الذرة قامت على النور، وبنيت بالنور، وتحركت بالنور، ولما شطرها ابن آدم فوجئ أنها نواة وحولها إلكترونات. هذه النواة ما هي إلا كتلة ضخمة رهيبة من النور، من الطاقة والأنوار، جمعها الله تعالى داخل هذه النواة ليعطيها من القوة ومن القدرة ما يملك لها دوام حركتها واستمرارها الى الاجل الذي قدره الله لها. وهذا ما يسمى بالطاقة. اي طاقة؟ المادة اصبح طاقة، نور، نور جمعها النور سبحانه وتعالى داخل هذه النار الصغيرة ليجعل لها من هذا النور قوتا به تبقى، به توجد، به تتحرك. نعم إخوة الإيمان، فلنتذكر هذا المعنى، مجرد انشطار نواة صغيرة من ذرة لا ترى تخرج كميات من الطاقة والحرارة والأنوار تدمر مئات البشرية الماديات من حولها. فسبحان من جمعها، فسبحان من جمعها. وتخيل قوة النور كم تدمر، كم تدمر. ولذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم ليلة هجرته حين تكالبت قوى الشر عليه في مكة وفي الطائف، وانهالوا عليه ضربا بالحجارة، وأعياه الأمر قبل أن يهاجم بجاته وهو عائد من الطائف، لما اشتدت الآلاف ودمت الأقدام منه صلى الله عليه وسلم، وقف يناجي ربه بهذه الكلمات: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات. إخوة الإيمان، اعلموا أن هذا النور الذي نراه كله ما تم إلا بإشراقة بسيطة، بإنارة بسيطة أذن الله بها فأنارت الكون من حولنا. ما هي الشمس التي تنير لنا حياتنا؟ والذي جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا، ضياء ونورا، سبحان رب، وكلها أصبح النور، ضياء والقمر نورا. ما هو الضياء الذي جاءنا؟ إخوة الإيمان، اعلموا أن واقع الوجود الذي نراه وإن كنا لا ندركه فيجب أن نعلم. علميا ثبت هذا، أن الأصل في الكون كله ظلمة حالكة أشد من سواد الليل، والنور الذي نراه نهارا ما هو إلا في منطقتنا من هذا الكون كله، منطقة الشمس وما حولها، منطقة الشمس وما حولها. إخوة الإيمان، والناظر إلى السماء بليل يدرك هذا، أنه أمام كوك، أمام ملك شديد الظلمة، إلا المواطن التي أذن الله بوجود بعض الكواكب فيها لتنير جانبا منها أو جزءا يسيرا منها. إخوة الإيمان، فنحن في جزء يسير في ملك رهيب لا نرى إلا جزء يسير من نور الله في نهارنا، في نهارنا. اعلموا إخوة الإيمان أن هذا النور ما سرى إلا بتقديره، وما تحرك إلا بتوفيقه، بل هناك كواكب أو نجوم أشد من الشمس من ملايين المرات، ومع ذلك سلب الله نورها فتراها شديدة الظلمة، شديدة الحرارة، لا يقترب منها مخلوق حتى تدمر من شدة حرها، ومع هذا لا ترى لها نور، لا ترى لها نور. إخوة الإيمان، فمن الذي أنار الكون كله؟ من الذي أنار ذراته؟ من الذي حرك بالنور مادته؟ من الذي أسرى النور في جنباته؟ من الذي جعل لنا من نوره حياتنا؟ من الذي جعل حياتنا مبنية على نوره؟ فلو جعل الله الليل علينا دائما أكانت تستقيم لنا حياة؟ قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. أمريكا، أوروبا، الشرق، الغرب، من نلتمس منهم الآن طريقنا ومسيرنا ومنهج حياتنا ونظام وجودنا، إخوة الإيمان، من منهم يملك النور حتى يسوقه لغيره؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يلتمس النور من أهل الظلمات؟ كيف يلتمس النور من أهل الظلمات؟ لذا يقول تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، كل من تجاوز حده، كل من ادعى لنفسه منزلة ربه فجعل من نفسه إلها وجعل من نفسه منظمة وجعل من نفسه مشرعا وجعل من نفسه مقوما وجعل من نفسه متحكما. والذين كفروا اولياءهم الطاغوت وسماهم الطاغوت. قال اهل العلم: والطاغوت اصله الطغيان، والطغيان اصله تجاوز الحدود. فكل من تجاوز حد، وكل من لم يعرف بين يدي الرب قدره فهو طاغوت. والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، يخرجونهم من النور الى الظلمات. فكيف بأمة يجعل الله تعالى فيها النور فتأباه وتلتمس الهداية من عند اهل الظلمات، من عند طواغيت العباد؟ ما الذي دهانا؟ ما الذي دهانا؟ اخوة الايمان، لذا يقول تعالى في سورة النور ليبين لنا هذه الحقيقة، ان هذا النور الذي نراه مجرد نور صغير صغير لا يكاد يذكر، له اصل كبير، له اساس. هذه الشمس التي اضاءت لنا الدنيا يشبه لنا الرحمن، بل يشبه لنا نوره كله الذي تحرك به كونه كله، يشبهه لنا بمثل يقرب لنا المعنى. فيقول تعالى: الله نور السماوات والارض. نور السماوات والارض، ما تحرك شيء في السماوات ولا في الارض الا بنوره، الا بنوره. لكنه تعالى من رحمته علينا ومن قوة نوره وعجزنا عن ادراكه حجب عنا نوره بحجب كثيفة، بحجب كثيفة، بظلمات شديدة نرى من خلالها بعض اثار نوره. ولو انه فتك عنا هذه الحجب لهلكنا من شدة نوره، لما تحملنا الحياة من قوة نوره. لذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول عنه: لقد حجب الله تعالى ذاته بحجاب، لقد حجب الله تعالى نوره بحجاب، لو هتك لأحرقت سبحات وجهه ما يصل إليه مد بصره. حجب ذاته بحجاب، لو هتك لأحرقت سبحات وجهه ما يصل إليه مد بصره. إخوة الإيمان، لذا يشبه لنا النور، وكيف أن مصدره واحد وأصله واحد، وما نراه مجرد كوات صغيرة أذن الله تعالى بتكبيرها لندرك من خلالها جلاله، لندرك من خلالها جماله. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، مثل نوره. قال اهل التفسير: اي مثل نور هدايته كمشكاه، كمشكاه. تخيل يشبه لنا النور الرهيب بمشكاه صغير. تعرف سلك التنجستا هذا الذي يوجد داخل المطبخ؟ هذا يسمى المشكاه في اللغه. وكل ما على شاكلته ما جعل اصلا للنور الصغير يسمى مشكاه. كمشكاه فيها مصباح، مشكاه لو انها اطلت علينا من خرم صغير ثم ركز هذا النور كمشكات فيها مصباح، اي وضعت امامه زجاجة لتعكس هذا النور. زجاجة، سلك صغير تضع عليه زجاجة، فتجد نور السلك الصغير هذا قد انار مكانا كهذا بحال. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة عاكس. نور السيارة كم قوته؟ كم قوته؟ مع ضعفه الشديد لما ترى معه العاكس لا تكاد ترى امامه مع قوته. كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الناظر يرى نور سيارة ضخمة، لكن ما اصلها؟ اصلها عندنا مظلم، سيارة مظلمة، مجرد انارة بسيطة في لمبة صغيرة. لكن الحقيقة ان نور الله غير هذا. نور الله وان رأينا جزءا صغيرا منه لكنه ممتد من نور لا حدود له، من اصل لا نهاية له. لذا قال تعالى: كمصباح في زجاجة، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها، اي من شدة نورها، كوكب دري، كوكب دري، تراها كوكب في الليل معنا وما الشمس إلا كوكب دري مكاتب درية قد ملأت كون رب البرية. كوكب دري ليست مستقلة وليست سائر وحدها وليست قائمة بذاتها، بل أقامها رب النور، بل أقامها النور سبحانه وتعالى. ولذا قال تعالى كأنه كوكب دري يوقد من شجرة، يوقد من شجرة. فمن الذي أوقد نورها؟ لها عاشق لم تزل مستقلة كما نراها في الدنيا. إخوة الإيمان، فما تحرك شيء في الوجود إلا بالنور، لكن الله تعالى قد يأذن لبعض النور فنراه ولا يأذن للباقي فلا نراه. الذرات كما أثبتنا كلها أنوار، ولكن الله حجب عنا نورها ولو هتكه لا حرقتنا. أما الشمس التي أذن لنا أن نراها لندرك جانبا من نوره الذي قام به كونه، قام به كونه. إخوة الإيمان، لندرك هذا المعنى، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة. وشبه ذلك بشجرة الزيتون لأن العرب ما كانت تعرف نورا أقوى ولا أشفى من نور زيت الزيتون، من المصابيح التي توقد على زيت الزيتون. ولكثرة خبرتهم بهذا المعنى، وكان يأتيهم من الطور، من الأرض التي بارك الله فيها، كما قال تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، بل أقسم بها فقال والتين والزيتون وطور سينين. إخوة الإيمان، فلعظم هذه المعاني أقسم بها العلي القدير شجرة مباركة. ولذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم الشجرة التي دعا لها 40 نبيا، شجرة الزيتون، شجرة مباركة زيتونة، لكنها على غير عادة الزيتون. فجل أشجار الزيتون يغطي بعضه جانبا عن بعض، ولكن الله تعالى شبه هذا النور تشبيه عجيب ليقرب للعرب هذا المعنى الدقيق. فزيت الزيتون له طبيعة خاصة تختلف من شجرة إلى شجرة، فكلما تعرضت الشجرة لنور الشمس في نهارها كلما ازداد صفاء زيتها وكلما ازداد نقاء نوره. أما التي حجب عنها النور من جهة الشرق شيء أو من جهة الغرب شيء، فلا شك أن نورها سيبهت وزيتها لم يطفو. لذا قال زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا يحدها من الشرق شيء ولا من الغرب شيء، لا يحجبها عن النور شيء من ساعة ظهوره وإذن الله للظهور عليها إلى ساعة غروبه عنها. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها، أي من شدة صفائه ومن شدة انتفائه بنور الله الساقط عليه، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسكه نار، بدون ضياع الإنارة، بدون ضياع الإنارة. يقول أهل التفسير وهذا تشبيه دقيق لمثل هداية الله عز وجل، فالعبد ما خلق إلا بنور الله، والملك ما تحرك إلا بنور الله. فهل يتصور أن مادة ابن آدم بإمكانها أن تصفو أو بإمكانها أن تسمو بدون وحي الله، بدون نور الله، بدون هداية الله؟ فكلما تعرض ابن آدم وهو كائن من نور، نعم إخواني، كلما تعرض ابن آدم لوحي الله من ساعة ظهوره إلى ساعة إصوله، كلما تعرض لنور الله كلما زاد صفاؤه، كلما زاد نقاؤه، كلما هذبت أخلاقه، كلما ارتفعت مقدراته، حتى يكاد ينير كل ما يصدر عنه ولو لم توجد ضياء النور أمامه. نعم إخوة الإيمان، تشبيه عجيب يجب أن يدركه المسلم. فالأمر مرده للوحي، فشتان شتان بين إنسان وإنسان، بين إنسان عاش في الظلمات من ساعة ظهورها إلى ساعة مهيبها، من أين يشع نوره؟ من أين يأتيه النور؟ وما رأى النور ولا تعرض له. أجسامنا كبشر
وقلوبنا كبشر وعقولنا كبشر لا حياة لها إلا بنور رب البشر، فكيف نحيا بدون نوره وندعي أن لنا مسير، أن لنا نظام، أن لنا من الأصل حياة؟ لذا شبه الله من حاش نوره بالأحياء وشبه من غاب نوره عن الأموات. قال تعالى عن فئات من خلقه ما حاشوا لحظة في نوره، قال عنهم تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فعدهم أموات وإن كانوا بين الناس أحياء بأجسامهم. الحياة ليست إلا من الحي الذي لا يموت. إخوة الإيمان، لندرك هذا المعنى، بل بين تعالى هذه الحقيقة فقال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أحييناه بماذا؟ بالوحي، بالهداية. وإلا فهو حي البدن، الميت منهم حي، الميت في هذه الآية حي. أي من كان ميتا، أي ميت القلب، ميت القلب وإن كان حي البدن بين الناس. أي من كان ميتا فأحييناه، أي بوحينا ونورنا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي هذا بذاك؟ هل يستوي حي بوحي الله مع ميت ضال عن سبيل الله؟ إخوة الإيمان، فأين الحياة وأين الموات؟ لذا نهانا رب العباد أن نسمي الحي الذي أحياه الله بنوره ميتا، وإن مات بدنه وإن ارتفعت إلى الله روحه فهو حي رغم أنف الأموات، رغم أنف الأموات من العباد. ولذا حرم الله علينا مجرد التسمية بأنه ميت، فقال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. لا تقولوا، لا تسموا هذا ميت، يحرم علينا أن نسميه ميت. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل صرح بهذه الحياة في موطن آخر فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، عند ربهم يرزقون. إخوة الإيمان، فالحي حي في حياته وحي بعد مماته، وحي بعد مماته لا يبدل عن نور ربه ولا يحيا بغير وحي ربه. نعم إخواني، ولما جاء أحد الصحابة أحد الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. قال: يا رسول الله، ما معنى قضى نحبه ومنهم من ينتظر؟ فأبى النبي أن يجيبه حتى جاء طلحة بن عبيد الله فدخل من باب المسجد، فأشار النبي إليه ليبين له أن هذه الحياة ليست مجرد مسمى بل هي واقع حي. قال: هذا ممن قضى نحبه، هذا ممن قضى نحبه. نعم إخواني، حي بوحي الله، حي بنور الله. طلحة بن عبيد الله الذي وقف يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحدقت به قريش، وكان مع النبي في الدولة الثانية تسعة نفر، سبعة من الأنصار ورجلان من المهاجرين. فاجتمع القوم عليه فأعملوا فيه للقتل، قتلوا سبعة ولم يبق معه إلا رجلين: سعد وطلحة. سعد بن أبي وقاص، وإذا بالحبيب يستديه وما استدى بهذا الأمر أحدا سواه، يقول: ارم سعد بأبي أنت وأمي، فداك أبي وأمي. بل كان يفاخر به في كل مكان، يقول: من له خال كخال سعد، من له خال كخال سعد. فلم يزل يدفع عنه، ومعه طلحة يتفرس أمام صدر النبي ليدفع عنه ضربات جيش كرامه 200 مقاتل، وليس حول النبي إلا سعد وطلحة، فلم يزل يضرب ويدافع. وإذا بالقوم يحبكون بالنبي من كل مكان حتى ضربوه وأصابوه فسقط مغمى عليه، فلم يدعه طلحة بل حمله على كتفيه ليرجع به القهقري ليحمي جسده الشريف من ضربات أهل الظلمات. نعم إخواني، يرجع به طلحة للخوف وهو يحمله على كتفه، فإذا دم القوم وضعه على الأرض ولم يزل يرميهم ولم يزل يرميهم حتى إذا دفعوا مطرفهم عاد فحمله فرجع به إلى الجبل 3 مرات يفعلها. فلما أراد رفعه خلف صخرة فوق الجبل لم يقوى النبي على الصعود من شدة الإحياء، فقد شق وجهه وكشرت رباعيته وغاست حلقات المغفر في خديه، وهوى عليه ابن قميعة بضربة ألمته في سكوته لم تزل تؤلمه شهرا، والنبي تنزف دماءه وينزع الدم عن جبينه وهو يقول: لا أسلح قوما أدنوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى الله تعالى. كيف يلطخ وجه النور؟ كيف يلطخ وجه النور؟ كيف تحجب بالقوة الهداية؟ إنها ضلالة أهل الضلالة. حتى هم لم يكن على رفعه غير حمله على كتفه ورفعه بيديه فوق الصخرة، وعندها أفاق النبي من إغماته وهو ينظر إلى طلحة ويقول: أوجب طلحة، أوجب طلحة، أوجب طلحة، أوجب الله له الجنة، أوجب الله له الجنة. نعم إخواني، نعم إخواني، طلحة بن عبيد الله ممن قضى نحبة من 10 المبشرين بالجنة. طلحة بعد أن مات أبا بعد موت الحبيب أن يمكث في المدينة، فخرج مجاهدا ينشر النور ويعلي قدر النار حتى نال الشهادة في بلاد العراق في البصرة. نعم إخوة الإيمان، نعم إخوة الإيمان، يقول أنس: وبعد موت طلحة، بعد استشهاد طلحة بـ40 عام رآه أحد الصحابة في رؤيا، قال: يا فلان، مر ابنتي عائشة أن تنقل جسدي من المكان الذي هو فيه الآن لمكان آخر، فإن النز قد آذاني، نزز الأرض قد آذاني. يقول أنس: فاجتمع الصحابة، أنأخذ بوصية طلحة؟ قالوا: هذا من أهل النور، فكيف لا تؤخذ وصيته حيا وميتا؟ قال: فأخذنا بوصيته وحفرنا حفرته فوجدنا جثته وحولها النجس من تحته، فنقلناه من مكانه، والله لقد رأيناه حالة وسعه ودمه يسعب كأن جرحه ثقب الآن. بعد 40 عام. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، إنهم الأحياء، إنهم الأحياء، بنور الله صاروا أحياء، وبدونه فهم موتى في ظلمات لا تنتهي أبدا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فمن أي أنواع البشر نحن الآن؟ هل نحن من الأحياء؟ هل عشنا مع وحي رب الأرض والسماء حياة من يعرف أن هذا هو النور، وأن حياته لم تقوم إلا بالنور، وأن وجوده لم يوجد به إلا من خلال هذا النور؟ هذا وقود حياتنا، هذا وقود أرواحنا، هذا زاد قلوبنا. فكيف يحيى البشر بلا زاد إذا كان البدن يحتاج لطعام ليستمر في مسيره؟ فكيف لا يحتاج القلب ولا تحتاج الروح إلى نور منورها، إلى نور باريها لتحيا به حياة الأحياء كما عاشها من سبقون من الأحياء؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، يكاد بيته يضيء ولو لم تمسسه نار. قال: نور على نور، نور أوجده الله فينا مع نور الله النازل إلينا، نور على نور. فمتى تتلاقى أنوار هدايته مع أنوار خليقته؟ إخوة الإيمان، متى يكون التلاقي إن لم يكن الآن؟ فمتى، متى إذا ذهبت الأبدان ولم تحمل شيئا من نور رب الأنام؟ لم تحمل شيئا من نور رب الأنام. لذا شبه النبي القلب الخالي من القرآن، قال: القلب الخالي من القرآن كالبيت الخرب، وفي رواية كالقبر، كالقبر. نعم إخوة الإيمان، فهل نحن أحياء أم نحن في القبور بين الأحياء؟ إخوة الإيمان، لندرك هذه الحقيقة، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس. والله بكل شيء عليم، نور على نور. فكأن هذه الأنوار ما جاءتنا من واقع منتهن، بل جاءتنا من أنوار لا نهاية لها، من رب لا ينتهي نوره، من رب لا ينتهي مدده، من رب لا ينتهي عطاؤه، من رب لا ينتهي كرمه، من رب لا ينتهي فضله، من رب لا تنتهي قدرته، من رب لا حدود لطلب لا حدود لأمره، من رب لا أمر إلا أمره، ولا حكم إلا حكمه، ولا ملك إلا ملكه، كما قال حبيبه: اللهم أنت نور السماوات والأرض من فيهن، وأنت مالك السماوات والأرض من فيهن، وأنت قيوم السماوات والأرض من فيهن. فمن القائم على كل شيء؟ من القائم على نفوس الخلق؟ من المهذب لها؟ من المربي لها؟ من المروض لها؟ أإله مع الله. لذا يقول تعالى عن ذاته: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله أندادا. قل سموهم، قل سموهم، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ أم بظاهر من القول؟ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، وصدوا عن السبيل، ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن هو قائم على كل نفس؟ من الذي يقوم على نفسك؟ من الذي يتوفاها كل ليلة ساعة نومك؟ من الذي يستردها إليه لترجع إليه فتعود إليك من ظلمات إلى ظلمات لا ترى نوره، لأنها ما عاينت نوره، ولو عاينت نوره لازدادت بساعة نومها نوره، برؤيا يغير حالها، بنعمة يغير حالها، بنظرة منه يغير حالها. وكما قال أحد الصالحين: ربي نظرة منك تكفيني، فقليل منك ليس بقليلي، فقليل منك ليس بقليلي، أقل عطاء وحيه لا يساويه. لذا يقول تعالى، يقول تعالى لا إله إلا الله في نفس قرآنه يبين: قل إن الهدى هدى الله، هدى الله، هدى الله، ليس للهدى طريق غيره، قل إن الهدى هدى الله. ثم يحصرها بأسلوب الكسر في موطن آخر فيقول: قل إن هدى الله هو الهدى. فوحيه هو الهدى من أوله لآخره، من مبتداه إلى منتهاه، ولا هدى للعباد في سواه، لا هدى للعباد في سواه. فهلنا نلتمسه الآن من نحس على موائد الأمان، موائد الشرق تارة وموائد الغرب تارة، طلب للهداية، طلب لحياة ركيبة، طلب لحياة قديمة. إخوة الإيمان، لقد أجولنا الأمة سنين، أما آن لنا أن نتوب لرب العالمين؟ أما آن لنا أن نعرف طريق رب العالمين؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان. لذا ختم الله الآية بقوله: والله يهدي من يشاء، والله يهدي، نور على نور، ويضرب الله الأمثال الناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع، سبحان ربي، سبحان ربي، في بيوت أذن الله أن ترفع. فكأن موطن هذه المشاعر ليست إلا المساجد، أقول ليست إلا المساجد، ليست إلا المساجد التي أذن الرافع بخلفها، أذن العلي الكبير برفعها ليشع منها النور لخلقه. نعم إخواني، لذا كان سيد الأمام صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا ينزلون بلدة يبدأونها ببناء غير المسجد. ولذا تعد جميع المساجد التي على رأسهم بنية تجد المدن كلها من حولها عليهم سدا، يبدأ ببناء المسجد ثم تنتشر منه الطرق وتنشأ حوله المباني، مركزها المسجد ومستقرها المسجد ومأواها المسجد ومصدر نورها المسجد ومحل حياتها المسجد. فهل هذا واقعنا الآن؟ هل هذا واقعنا الآن؟ أن يبنى مدينة، تبنى مدينة بأكملها، وآخر شيء نفكر فيه في تخطيطنا المسجد، المسجد ما شاء الله المسجد له أهل يطالبون ببناء، ملايين التعقيدات أمامهم لبنى مسجد، لبنى مسجد تجتمع حولها القلوب. فإن بنى زوايا قامت الدنيا وما تعدت، كيف تجعل من نور مواطن غير التي أذن لكم فيها؟ جريمة ومصيبة وكارثة، نسأل الله عفوة. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، لقد فتن عدونا لهذا وجهلنا نحن هذا، جهلنا نحن هذا. لما اشتدت حروب الإنجليز ضد الخلافة العثمانية في أوائل هذا القرن، وقف وزير خارجية بريطانيا في اجتماع مجلس العموم وهي صاحبة البحار، أو كان يسمونها سيدة البحار في ذلك الزمان، ليعلن هذه الحقيقة: كل من تقضي على أمة المسلمين ما دام عندهم ثلاثة: الجمعة في المساجد، وعرفات، وذلك الكتاب. فقام رجل من غيظه فأمسك الكتاب فمزق، قال: بئس الأحمق أنت، بئس الأحمق أنت، فهل امتثلت بتمزيقي؟ هل امتثلت بتمزيقه؟ هذا الكتاب حفر في صدور المسلمين، ومن وقع في صدره وحي رب العالمين لم ينزل على الأرض أبدا، وإن كمن للضعف سنين فقد يوقظه الله بالوحي في لحظة، قد يغيره الله من حق بآية تتلى عليه، أو تمر بخاطره فتغير من كله وتغير من طبيعته. رحم الله الفضيل بن عياض يقول: كنت في أول عصري وفي حداثة سني شابا ماردا ماردا عاشيا لربي، قال: أعطيت موعدا لامرأة بليل، لامرأة بليل ليرتكب معها الفاحشة، قال: وأنا في الطريق إليها بليل إذا بطال قد قام لله ليلة يتلو آيات ربي، وإذا بآية تخرق سمعي يقول فيها ربي: ألم يأمن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال الفضيل: والله ما إن سمعتها حتى نزلت بردا وسلاما على قلبي فلم أجد نفسي إلا والدمع ينزف من عيني، وأقول وأنا أصرخ بأعلى صوتي: اللهم قد آن، اللهم قد آن، اللهم قد آن. فرجعت عما كتبت إلى بيت الله الحرام، وتحول الفضيل بن عياض هذه الآية من نار شار إلى حد من الله أمره واسع ساد، حتى لقب بعابد الحرمين فما ترك بقعة في الحرمين إلا أدركها أثناء سجوده لدمعه ندما على ذنبه صدقا مع ربه، حتى صار عابد الحرمين، حتى صار عابد الحرمين. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، آية تغير كلام الإنسان. إنه النور، إنه النور. بل في الزيارة الأخيرة لهذه البلاد الغربية الكافرة، رجل مسلم صار من دعاة الإسلام وكان كافرا ماردا سليم، سألناه عن سبب هدايته، قال: والله آية، آية وقعت يدي ترجمة لهذا المصحف، ففي أول سورة ذكرت قرأت آية وقف منها شعر رأسي، آية يقول فيها تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال: فوقفت أمام الآية طويلا، ما قرأت كتابا لأنا كثير بالتلاوة إلا ووجدت صاحب الفكرة يقدم لها بصفحات حتى أكاد من طولها أمل القراءة، أمل القراءة، ليقدم لفكرته حتى يقنع القارئ بها. وعجبت لما قرأت هذا الكتاب من أول آية يتحدى كل من يقرأ، ذلك الكتاب لا ريب فيه أو لا شك فيه، لو لم يكن رب هذا الكتاب صادقا ومن كلامه واثقا ما تحدى من اول آية، لان التحدي يحمل النفوس على النفرة، بل قبول التحدي، بل المنازلة والمناظرة والمصادرة لكل لفظة ولكل كلمة. فسألته يوم ان رأيته في السبعينات عن سبب اسلامه، قال: انا استاذ مادة العقيدة في كلية من كليات العقيدة التابعة له الكتاب، كلفت باستخراج اخطاء هذا الكتاب تكليف، وانا استاذ جامعه ما قرأت رسالة دكتوراه في حياتي، وإن كانت لأخذ درجة الأستاذية إلا واستخرجت لكاتبها أخطاء. ما قرأت رسالة من أخطاء وأكلف باستخراج أخطاء كتاب. أقف أمام آياتي ما أستخرج خطأ إلا وأجد في الآية ردا عليه، فلم أجد حيلة لخطأ واحد أعثر عليه من أول فاتحة الكتاب حتى وصلت إلى سورة الجن. أوشكت أن أختم الكتاب وما استخرجت لقومي خطأ واحدا أذكره أمامهم. فلما وصلت لآيات الجن ما لم أرى إلا حالا غير الحال. ما إن وقفت على أول السورة قل أوحي إلي، قلت عجبا عجبا، كيف ينسب هذا الكتاب لمحمد؟ كيف ينسب هذا الكتاب لمحمد؟ ثم محمد يتمكن من نسبته إليه، يخشى أن ينسبه لنفسه. والله لو كنت مكانه أو لو كان أي بشر مكانه وكتب كتابك هذا لفاخر به الدنيا، كتاب يتحدى عقول البشرية، كيف يكره أن ينسب إليه ثم ينسبه لغيره؟ لو لم يكن هذا حق ما يمس محمد من بعيد عنه ما نسبه لربه. ثم لما يقول لنفسه قل، لما لا ينسبه لنفسه ويقول انا الذي قلت، قل اوحي الي. قال فقلت في نفسي ان لم يكن هذا وحي، ان لم يكن هذا من نور الحق فمن اين يكون؟ ان لم يكن هذا وحي فبما يوصف؟ بما يوصف؟ كلام اساتذه؟ كلام علماء؟ بما يوصف؟ قل اوحي الي. قال فوالله بعد هذه القراءة المتأنية شهور ما وجدت في صدري وصفا لهذا الكتاب غير وصفه. اوحي الي انه اجتمع نفر من الجن. قلت ما علاقة محمد بالجن؟ ما علاقة محمد بالجن؟ ومن الذي اعلم محمدا بسماء الجن؟ اله مع الله. انه اجتمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. قال فقلت في نفسي ان لم يكن العجب في هذا الكتاب فاين العجب؟ فأين العجب؟ قال فوالله لم أملك إلا أن وقف شعر رأسي واقشعر بدني وسجدت لربي. قلت آمنت برب هذا الكتاب، آمنت برب هذا الكتاب. إخوة الإيمان، نحن في غيبة عجيبة عن نور الله، عن نور الله. أذن الله برفع المساجد من أسلوب، أذن الله برفع المساجد لنسمع ما فيه، أذن الله برفع المساجد لنتعرض لنوره بليلنا ونهارنا، بليلنا ونهارنا. فإن اجتمع أن الليل الآن لكثرة سهرنا ولصوم سبيل إلى أوقاتنا فلا نحجب عن أنفسنا حتى على الأقل صلاتنا الخمسة. لله بر رسالتنا، لله بر رسالتنا. من شغلوا أن يحيي الله لا بليلهم ولا نهارهم حتى وصفهم ربهم بقوله ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار، علم ان لم تحصوه، ان لم تجمعوا كل ما فيه، علم ان لم تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما توفر من القرآن. يكفيكم ان تأخذوا من الزاد ما يغنيكم حياتكم، ما يغنيكم حياتكم. اخوة الايمان، فان لم نتزود من زاد الله عن طريق المساجد فمتى التزود او اين التزود؟ اخوة الايمان، اخوة الايمان. بل يصف بر الله بر السيدة عائشة حين تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لله ليلة، يقوم لله ليلة لكتابه ثانية وبين يدي الله ساجدا، ثم يقوم نهاره من مطلع الشمس الى مغربها يدعو الى الله لا يمل ولا يكلف. ولله بر عمر. يقول وفد تميم لما قدمنا بليل على عمر بن الخطاب ووصلنا قبل الفجر بساعات هم الكون ان يسرقوا على امير المؤمنين بابه. قلت ويحكم، دعوا امير المؤمنين يستريح هذه الساعة لعله يعاندها على شؤون الرعية طيلة نهاره. قال فانطلقنا الى المسجد ننتظر ساعة قدومه في 3 الصبح لا ينام عن قريبة. نعم اخواني، قال ننتظر ساعة طلوع المتوسط الصبح فاذا بنا نسمع في احد اركان المسجد امين باكي، فدنينا منه فاذا به عمر. فقلت لما فرغ من صلاته عجبا يا امير المؤمنين، الا تنام هذه الساعة لتعاندها على شؤون الرعية؟ قال فوكزني في صدري وقال ويحك، كنت أظنك أفقه من هذا، كنت أظنك أفقه من هذا، إن لم نتزود في هذه الساعة بزاد الوحي ونوره فكيف نحيا على شؤون الرعية بلا زاد؟ بلا زاد نحن نحيا حياة الأموات، أرواحنا تسير بلا زاد. كم تزودنا لها، كم تزودنا لها إخوة الإيمان في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، فكيف بأشرف البيوت؟ كيف بالمسجد الحرام؟ كيف بالمسجد النبوي في المدينة؟ كيف بالمسجد الأقصى؟ من الذي أذن برفعها؟ أإله مع الله؟ فكيف يترك لعباد الله أن يغلقونها أو أن يطلبونها أو أن يحولونها من بيوت يذكر فيها اسم الله لبيوت مخطط فيها لحرب على الله؟ إخوة الإيمان، نقول هذا حتى نعي هذه الحقائق، فإن من أعظم البلايا أن يترك التحكم في بيوت الله لغير وحي الله، لغير شرع الله، أن يترك التحكم في المساجد لعباد لا يكاد يركعون ركعة لله ولا يسجدون سجدة لله، يكلمون أفواه الدعاء ويعجبون الحق عن خلق الله. إخوة الإيمان، إنها من البلايا بل من أعظم المظالم. فإن كنا نتحدث عن الظلم فأعظم الظلم بنفس الوحي حد المساجد عن أن يذكر فيها الخالق، عن أن يعلم فيها الخلائق ما نزل لهم من رب الخلائق. قال تعالى، قال تعالى: ومن أظلم، وأظلم فيها التفضيل، فيها التفضيل أي من أشد وأنكى وأعظم ظلما ممن هذا حاله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، تغلق بتعليمات وتتحرك بتعليمات أي مصيبة بعد هذه المصيبة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وسعى في خرابها، وخرابها بحجب الزاكين عنها، بحجب الذكر عنها، بحجب علماء الحق عنها. نعم إخوة الإيمان، وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فكل من ساهم في منع الدعوة في مسجد هذا مصيره، له في الدنيا خزي وله في الآخرة عذاب عظيم. إخوة الإيمان، فكيف بمن يسعى أن يساعد في منع مسجد كالأقصى أن يذكر فيه اسم ربنا الأعلى؟ إخوة الإيمان، متى نتوب؟ متى نفيق؟ متى نعلم العلام الغيب حقا؟ متى نعرف أن حياتنا بنوره ووحيه؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، اعلموا هذه الحقائق، فإن لم تعلموها الآن فعما قليل ستعلمونها. إذا وقفنا جميعا بين يدي رب الأرض والسماء فنادانا من عليائه: ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ماذا نقول لله غدا؟ ماذا نقول لله غدا وقد ساق إلينا أعظم أنبيائه؟ كم من دماء شريفة في سبيل هذا الوحي أريقت؟ ألم ترق دماء النبي في أحد؟ ألم ترق دماء صفوة الصحابة كحمزة وطلحة وكسهيل وعمار؟ كم منهم استشهد في سبيل هذه الكلمة؟ كم من أرواح زكية إلى الله علت في سبيل صيانة هذا الوحي العباد؟ نأخذه غدا سريع لنجعله وراءنا زهرية. عز منا من ينظر إليه، وعز منا من يقبل قلبه عليه. إخوة الإيمان، فماذا نقول غدا لله؟ إن سئلنا عن وحيه، إن سئلنا عن كلامه، ولا محالة سائلنا عن كل آية في قرآنه أين دورنا منها؟ أين مكانتها منها؟ هل وعتها القلوب؟ هل عملت بها الجوارح؟ هل تحركنا بها بين الخلائق؟ قال تعالى متوعدا في آية تشيب الولدان: ومن يعش عن ذكر الرحمن ولم يكن لم يعمى فالعامي عن ذكره لناره لا محالة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، بل يصف حالهم يوم القيامة حين ينادي ربهم ويتعاتبوا: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آية إيقاع جهنم، تنسى في عذاب من أبد. نعم إخواني، الآية التي بين أيدينا لا تتوحد على العمى، بل تتوحد على ما دون العمى، على العشاء، على من يرى جوانب من الوحي دون جوانب، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم عن شاكين لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ينشغلون عن الوحي بالتمثيليات، بالمسرحيات، بالمباريات. نحن إخواني إن أقيم درسا لله ومباراة للكرة ولى الناس إليها وتركوا وحي الله يتلى لغيرهم. أي مصيبة بعد هذه المصيبة وأي كارثة بعد هذه الكارثة، وإنهم لا يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاء على ساعة العرض يوم لقاء الرب قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس الطريق. قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أنت وقريبك في مكان واحد، أنكم في العذاب مشتركون. ثم نادى حبيبة أفأنت تسمع السم من أبى سماع الوحي من يكره على سماعك، أن تحمل أمره من أبى النظر لكلام الله، من يهدي فؤاده، من يمير بصيرته، من يحيي روحه، من يسلم قلبه. نعم إخوة الإيمان، أفأنت تسمع السم أو تهدي الأمر. ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك، لا طريق لك غيره، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه أي هذا الوحي لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. عن كل آية، عن كل عبارة، عن كل معنى، عن كل نور شع في هذا النور سنسأل يوم لقاء ربنا النور. إخوة الإيمان، فمتى نتوب ومتى نفيق؟ إن لم تكن توبتنا من جرائمنا في وحي ربنا الآن، فمتى تكون التوبة؟ ساعة العرض على الواحد الديان في يوم لا تنفع فيه توبة ولا تشفع فيه للعاصي توبة. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فقبل أن نعد على الأنام هذا أيام التوبة. قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر، شغلني عن الوحي، شغلني عن نور الله، لقد أضلني عن الذكر بعد إهدائي، بعد أن صار القرآن في بيتي وفي سيارتي وفي فراشي، لقد أضلني عن الذكر بعد إهدائي. وكان الشيطان للإنسان خذولا، وقال الرسول يا رب رسول الأمة، شفيع الأمة، شفيع الأمة، يقف بين يدي الله لأشكو إلى الله من هجرة كتاب الله من الأمة. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ما شكا من معصية غير هذه المعصية. نعم يشفع للداني ويشفع للسارق لأنها معصية واحدة قد يتوب بعدها، أما الهاجر لكتاب الله فهو الجاهل بأحكام الله، وأما للجاهل بأحكام الله أن يقيم شيئا من أحكام الله. لقد ضاعت أحكام الله كلها في الأمة يوم أن هجرنا كتاب ربنا، يوم أن جعلناه وراءنا ظهرية. عز القارئ وعز التالي وعز المتدبر وعز المعتبر وعز المفكر وعز المعلم وعز المتعلم. ضاعت الأمة، ضاعت الأمة. فمتى التوبة؟ متى التوبة؟ ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ إن لم تخشع القلوب الآن ليحيي الله فمتى تخشع؟ متى تخشع؟ قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الويل، كل الويل لمن عاش قلبه بغير نور الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. أحيانا متشابهة مسابهة تبتعد من الجنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فمتى تلين إلى ذكر الله القلوب فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وبالرجوع إليه تمحى الذنوب. ومن سوى الرحمن يمحو الذنوب وبحمده يسعد كل من تاب وأناب. ألا وهو البر التواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان اعلموا أنها لحظات أذن الله لنا فيها أن نتعرض لنوره، فالسعيد من اغتنمها في معرفة وحيه، والتعيس التعيس من عاشها بعيدا عن نوره. لله در عمر ابن الخطاب حين قال: لئن أسافر 40 ليلة 40 ليلة لأعرض آية في كتاب الله تعالى أحب إلي من أن أعكفها في مسجد النبي هذا، أقوم ليلها وأصوم نهارها. انظروا كيف تفاوت في العبادة. فلم يقدموا على وحي الله شيء، لم يقدموا على وحي الله شيء ليدركوا من نور الله كل شيء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنا أي جميع الصحابة إذا نزل علينا القرآن نحفظ، نتلقف بالحفظ، نحفظ 10 آيات 10 آيات لا نتجاوزها أي لا نتخطاها حتى نتعلم علمها والعمل بها. فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا. نعم إخواني، وصلوا لمراحل عجيبة. يقول عبد الله بن عباس: ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وهو أمي يقرأ ولا يحفظ، لم يتخرج من الجامعات ولم يحصل على أدنى الشهادات. ابن مسعود كان راعي غنم، بل لنحافة باسمه لقبته قريش برويعي الغنم. ابن مسعود يقول: ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت وبليل أم نهار نزلت وبسفر أم حضر نزلت وبصيف أم شتاء نزلت. ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه. ابن مسعود. وهذا علي بن أبي طالب يقول وهو خليفة المسلمين: سلوني عن كتاب الله سلوني، سلوني عن كتاب الله سلوني. فما من آية نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت. نعم إخواني، بل يقول ابن عباس: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة أم المؤمنين في 18 من عمرها شابة في ريعان شبابها، عندما نسمي من وصلت هذا السن كتكوتة إلى الصلاة العامة بكتكوتة عن الشيخ تسير حارية تسير متجسدة من عورها كتكوتة غير مطالبة ولا مكلفة. عندنا سيدة عائشة مات عنها النبي وهو عمرها 18 عاما. قال ابن عباس: فعقدت درسا درسا يوما في الفقه ويوما في التفسير ويوما في المغازي ويوما في الشعر ولغة العرب، وكان يأتيها العلماء من كل واد يجلسون بين يديها لا يقومون إلا عن بحر واسع. عن بحر واسع كم جمعت ومتى جمعت إخوة الإيمان، وكم جمعنا وكم جمع أبناؤنا. باع الوحي في حياتنا. أفلا نبكي الآن على حالنا؟ أفلا نبكي الآن على مصابنا؟ إخوة الإيمان، لحظات وتنتهي الآجال، وسنعتصر دما، ستعتصر قلوبنا دما على هذه الأوقات التي ضاعت، على هذه الساعات التي عن وحي الله القلوب فيها غيبت. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، قبل أن يندم في يوم لا ينفع فيه الندم، قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم معرضون وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يا أيها الراجع، يا أيها الهالك، يا أيها الميت، تذكر أن العمر محدود، تذكر أن الأنفاس معدودة، تذكر أن لقاء الله آتي، وأنت لا محالة إليه، على أقدامك سائر وإليه المسار. إخوة الإيمان، تذكروا هذه الحقائق الآن قبل فوات الأوان. الآجال منا تطوى والأعمار منا تنتهي، وساعات اللقاء منا تقترب. فمتى نفوق؟ متى نفيق؟ متى نسبق مع علام الغيوب؟ إخوة الإيمان، هذا رسول الله يوسف عبد الله بن عمر الشاب في ريعان شبابه دون 20 من عمره، فيقول: يا ابن عمر، يا ابن عمر، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو عابر سبيل. فيكتب ابن عمر ويقول: أي إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أحد الزاد كل يوم للقاء رب الأرباب، ففي أول نهار يعد الزاد للقاء الله في ليله، وفي أول ليله يعد الزاد للقائه مع ربه في صبيحة يومه. فمتى نعد الزاد؟ متى نعد الزاد؟ إذا نفذت الأعمار، وإذا فاجأنا بالموت الواحد ارتفار، ولا محالة آتينا. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، وهم يلعبون. لا هي تنقلهم وأسر النجوى، وأسر النجوى لا هم لهم إلا الحكايات والقصص والروايات، ولا تفكير في لقاء رب الأرض والسماوات. فإلى متى تقتلنا الغفلة؟ إلى أن ينتهي الأجل منا، ولا محالة أجل الله آتينا. قال تعالى: إنما توعدون لآت، إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. اللهم إن لقاءك حق، ووعدك حق، ووعيدك حق، وجنتك حق، ونارك حق. أنت الحق، أنت الحق، أنت الحق، أنت من السماوات والأرض من فيهن، أنت قيوم السماوات والأرض من فيهن، أنت مالك السماوات والأرض من فيهن. يا الله بك آمنا، لك أسلمنا، وبين يديك في بيت من بيوتك فلا قيد. أغفر لنا بواسع جودك ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. لجأنا إليك لجوء المضطر بين يديك، يا من لا يخيب من دعاك. لا تخيبنا وقد دعيناك، لا تردنا عن بابك وقد أقبلنا على بابك. ألخنا رحالنا بعتابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فلا تردنا خائبين من بين ضيوفك، لا تطردنا عن بابك محرومين. يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اغفر لنا، اغفر لنا فأنت الغفار، اعف عنا فأنت العفو الكريم. عاملنا بإحسانك، عاملنا بجودك، فأنت أهل لذلك، أنت أهل لذلك. اغفر لنا خطأنا وعندنا وجدنا وهزنا، فكل ذلك عندنا. تب علينا يا طواب فيما بقي من أيام عمرنا، تب علينا يا طواب فيما بقي من ساعات عمرنا، تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضيك، ارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك. ارحم أمة حبيبك، واغفر لأمة حبيبك، أصلح لنا ديننا، أصلح لنا ديننا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا بجودك آخرتنا التي إليها معادنا. دنيانا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل جمعنا مرحومة، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة، واجعل تفرقنا من بعده معصومة، لا تدع فينا ولا منا شقيا ولا محرومة، ارحم دينك واهل دينك، احفظ اهل دينك، احفظ من حملوا راية الاسلام، احفظ من حملوا ارواحهم لنصرة الاسلام، احفظ اخواننا المجاهدين في الشيشان وبالستان وفلسطين ولبنان وسوسة والبلقان، احفظ من جابوا عن الحرمات، احفظ من ذكر العذاب عن العباد، ارحم عبادك الصالحين، اللهم سدد رمية المجاهدين، ثبت اقدامهم، انزل السكينة عليهم، اربط على قلوبهم وقلوبنا وقلوب اهلهم وزويهم، اللهم اهلك عدونا وعدوك، اللهم اهلك الكثرة الذين صدوا عن سبيلك وقاتلوا اولياءك، اللهم حول بيننا وبين من اراد ان يحول بيننا وبينك، لا تجعل لمفسد علينا سبيل، لا تجعل لظالم علينا سلطان، ول امرنا خيارنا، لا تولي امرنا شرارنا، واسكن امرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ بما يأتيهم إليك، اللهم رد علينا مسجدنا الأقصى الأخير، اللهم اجعلنا أهلا لتحريره، اللهم اجعلنا أهلا لاستخلاصه، اللهم اجعلنا أهلا لإنقاذه من براثن اليهود ومن أيدي اليهود، من جعلوا لك ندا، من جعلوا لك ولدا، من حاربوا أنبياءك، من استحلوا دماء أنبياءك، من قتلوا أولياءك، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اهلكهم بعذاب من عندك او بايدينا، قو شوكتنا واجمع على الحق كلمتنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اجعلنا اهلا لرفع رايه التوحيد، اجعلنا واولادنا سائر المسلمين من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك، ثبت قلوبنا على دينك، فرق قلوبنا لطاعتك، هب لنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده صادقة في سبيلك، فارضى بها عنا، وبعد الموت جنات واحسانا وروحا وريحانا، انك سميع قريب، دعوناك كما امرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، لا تقطع الجواب عنا بذنوبنا، رب لا تقطع الجواب عنا بذنوبنا، رب لا تقطع الجواب عنا بذنوبنا، اللهم لا حيلة لنا وقد اجرمنا الا الدعاء، الا الدعاء وجميل عفوك يا رب الارض والسماء، ثم انا عبيدك، انا عبيدك، لا رب لنا غيرك، لا منقذ لنا سواك، تباركنا بنورك، اجعل في قلوبنا نوره، وفي اسماعنا نوره، وفي ابصارنا نوره، وفي السنتنا نوره، وعن ايماننا نوره، وعن شمائلنا نوره، ومن امامنا نوره، ومن خلفنا نوره، ومن فوقنا نوره، ومن تحتنا نوره، واجعل لنا نوره، واجعلنا لعبادك من حولنا نوره، ربنا تقبل منا، واقبلنا على ما كان منا، ولا تقطع الجواب بذنوبنا عنا، انك انت السميع العليم، عباد الله اتقوا الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، واقم الصلاة.
صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فقه الإيمان، فعلى عجالة هناك ثلاث ملحوظات أود أن أوضحها على عجالة قبل أن ينصرف الناس. الأولى، أود أن ننبه أن في المسجد الآن حملة التبرع بالدم نظرا لكثرة الموتى من الأطفال الصغار في المستشفى، الأطفال لعدم وجود دم، فمن أراد